بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، وساق الحديث بمعنى حديث الليث. قال: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. بستان فيه بير وبئره عذب طيب، والمدينة ماؤها مالح إلا بعض المواضع. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما وجدوا ماء عذبا يشربون إلا بئر رومة، أراد يهودي أن يبيعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله بذلك الجنة ودلوه بين الدلاء؟ اشتراها عثمان من ذلك الشخص وجعلها للمسلمين يشربون منها، فيها ماء طيب، فمواضع الماء الطيب قليلة هناك، ونبات الماء الطيب وثمر الماء الحلو جميل. فإذا كان البئر عذبا والبستان مثمرا الداخل فيه يشرب ويأكل، وهذه نعمة من الله عز وجل. فهذا البستان بستان أبي طلحة بستان مثمر وفيه ماء طيب، بئره فيه ماء طيب يشرب من ماء فيها طيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله أرجو برها ودخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن علية قال الذهبي: وقال أبو جعفر أحمد بن سعيد: قال أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي: لا يعرف لابن علي غلط إلا في حديث جابر. أنا هذا الذي عندنا حديث أنس والذي قبله عن جابر. في المدبر جعل اسم الغلام اسم المولى، واسم المولى اسم الغلام، وهو في صحيح مسلم كما ترى قصة أبي مذكور. يعني هذا غلط لا يخل بصحة الحديث. يعني كونه أخطأ في اللفظ. فقال عن جابر أن رجلا من الأنصار قال له أبو مذكور: أعتق غلاما له عن دبر، غلاما له عن دبر. يعني هذا أبو مذكور كنية الغلام، يقال له يعقوب. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألك مال غيره؟ قال: لا. الحديث هكذا يقول بين يديك إلى آخره، كأنه يرى أن أبا مذكور من الأنصار قال له أبو مذكور أن أبا مذكور هو المعتق، وأن يعقوب هو العاتق، فحصل تقديم وتأخير لا يضر بالحديث بصحته بثبوته. أن ابن علي هو الذي أخطأ فخالف بين لفظ المعتق والمعتق، فجعل المعتق معتقا. في هذا الحديث أن الصدقة تكون من الجيد، فالذي يتصدق عبارة أنه يتخلص من شيء رديء عنده، هذا ليس بسخاء. نعم قد يجد لذلك من يأخذه، الجيد قد يجد من يأخذه، والرديء قد يجد من يأخذه، ولكن كلما كان الإنسان كلما كان الإنسان أطيب نفسا بالطيب كان مقدما ما هو أنفع له يوم القيامة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والنفس غالبا تحب الجيد ما تحب الردي. والذي ينفق من الجيد من الطيب هو الذي ينال البر، يكون برا. ذاك متصدق لكن ما يصل إلى رتبة أن يكون برا كالذي ينفق شيئا يحبه. أي الصدقة أعظم يا رسول الله؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أي بالشيء الذي تشح به وترى أنه جيد، تخشى الفقر وتأمل الغنى. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. بعد ذلك يصير زاهدا في المال، يقول أعطوه أعطوا فلان وأعطوا فلان، سواء من المطالب أو مما ليست من المطالب، لفلان كذا ولفلان كذا. لكنه في حال الواقع أنه كار صار ما عاد للمال عنده، ما عاد للمال عنده رغبة، يريد فارق المال. والراغب في المال والمال الجيد وينفقه مع رغبته فيه ومع نفاسته، هذا هو البر. فما أعظم هذه الأدلة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولم يقل حتى تنفقوا ما تحبون، يعني كل ما تحبوا تنفقوا من المال، لا، ولكن من للتبعيض بعض ما تحبون من طعام ولباس وشراب وغير ذلك. وبعدها وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، قليلا كان أو كثيرا، الذي تنفقه وأنت تحبه الله به عليم. وقد كان الرجل يأخذ التمر الشيس تمرا يعتبر ليس من الجيد، ويعلق القنو والقنوين في المسجد، يأكلها أهل الصف يأكلونه. فنزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا أمر من الله، يتضمن الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن ينفقوا من التمر الجيد النفيس الذي يطعمون منه أهليهم وأنفسهم ومن يحبون. وفعلا هذا الرجل اختار أنفس أمواله وأطيب أمواله، بئر بستان فيه بئر ماء عذب فيه، والناس يحبون الماء العذب ويتصدق به صدقة لله أرجو ذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله هذا الشيء، جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقاربه. ثم أبان له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المال رايح، وفعلا رايح ورابح معناهما سواء في هذا متقارب، إنما اختلف اللفظ وإلا فالمعنى سواء. مال رابح أي يزداد يثمر لك نفعه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من تصدق من بتمرة من كسب طيب فإن الله ينميها له، في لفظ يثمرها حتى تكون كجبل أحد، يعني يثمرها الله سبحانه. فهذا رايح، هذا رابح، من حيث أنه رايح علي رابح أي يزيد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما أنفقتم من نفقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والآية التي يضاعفها له أضعافا كثيرة، هذا معنى رابح. أما معنى رايح أي مستمر لا ينقطع، معناه مستمر عليك لا ينقطع، وهو صدقة جارية. رايح معناها صدقة جارية أي مستمرة. رابح معناه يزداد، يزداد باستمرار ما ينقطع. نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. قد يقول قائل: كيف رايح وهي دنيا فانية؟ ربما البئر يتهدم والبستان يصبح حطبا ما بقي فيه ثمر، فما سيصير رايحا؟ وإن كان رابحا من حيث أن الله ثمره لصاحبه ويزداد الأجر والمثوبة بذلك، لكن ما سيصير رائحا مستمرا، رائحا مستمرا صدقة جارية. يقال هذا مال رابح، وأيضا رائح الله عز وجل يجعله مستمرا على صاحبه إلى بقاء ذلك الثمر، إلى ما شاء الله عز وجل حسب ما طابت نفس ذلك الرجل بالخير فالله يكرمه. هاتوا لنا مادة ريح. بخي رايح في اللغة، قال مال الرابح ذلك ما قال أهل اللغة، يقال بخن، معروف بخن. وتنوينها معناه تعظيم الأمر وتفخيمه. رابح مضبوطة، فضبطناه هنا بوجهين بالياء المثناة موحدة. قال القاضي: روايتنا فيه في كتاب مسلم بالموحدة، واختلف الرواة فيه عن مالك في البخاري والمطأ وغيرهما، فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر، ومن رواه رايح المثنى أي رايح عليك أجره ونفعه في الآخرة مستمر. ومن هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق أن الصدقة الأقارب أفضل الأجانب إذا كانوا محتاجين بهذا القيد. نعم، وفيه أن القرابة يرعى حقها من صلة الأرحام، وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين، فجعلها في أبي بن كعب وحسان بن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع في الأقربين. الجد السابع ما زالوا أقربين. أبناء عمومة 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 بعيدين، يعني هؤلاء يسمون يعني ماذا؟ العشيرة والفخذ، ربما أبعد من الفخذ. العشيرة أقرب من القبيلة، القبيلة أوسع، ثم أقرب منها العشيرة، ثم الفخذ، وهكذا. فاستفدنا معنى رايح ومعنى رابح. ايش الفرق بينهما؟ رابح رايح، اي رايح عليك نفعه، مستمر عليك نفعه. رابح صدقة مزدادة تضاعف، رابح متضاعف. يقول فلان باع فربح، اي على رأس ماله. رايح مستمر. لو في شيء رابح يخشى الإنسان من أنه ما يستمر عليه حتى وإن كان رابحا، يبقى جامدا. ولو في شيء رايح مستمر نفعه وهو غير رابح يبقى شيء جامد بعينه، لكن إذا اجتمع رايح ورابح هذا فضل من الله سبحانه، ينمو ويزداد ومستمر، ينمو ويزداد ومستمر. كلمة بخ تقال للتعظيم وتفخيم الشيء، بخ بخ، تسكن وتنون. يجوز أن يقال فيها بخ بخ، ويقال فيها بخ بخ. قال بإسكان الخاء يقال بإسكان الخاء بخ بخ، ويقال وحكى القاضي الكسر بلا تنوين، وحكى أحمر التشديد فيها القاضي وروي بالرفع. فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منونا وإسكان الثاني بخ بخ يجوز هذا، أو بخ بخ كله يجوز، بخ بخ يقف عليها منونة، أو بخ بخ أو بخ بخ كلها لغة كلمة يراد بها تفخيم الشيء وتعظيم الشيء. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. طيب سبب النزول هي من سيجيب على هذا السؤال؟ نعم، من سيجيب على هذا السؤال؟ أنت ضعها يا رسول الله حيث شئت، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. أهذا فيه ثقة الناس بالأمناء؟ ثقة الناس بالأمناء، ذروة الأمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علمت أمانته وثق الناس به. ربما يقول أنا ما أدري أين أضع هذا الشيء، ولكن فلان أخبر يضعها حيث يراه مناسبا. في لفظ وإني أرى، في هذا اللفظ وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد قسمتها وتصريفها إليه، وأشار إليه مشورة. ضعها في حيث شئت، قال اجعلها في كذا وكذا، فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهها أين يضعها، فصار المصرف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار أبو طلحة عبارة عن وكيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المال الذي هو له. وهكذا قوله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، أي ذلك الموضع، وربما جاءت بضم الراء بيرحاء، يدل على أن الإنسان يحب بعض ماله ويحب بعض أهله أكثر من بعض، وهذا شيء ملحوظ للنفاسة الموجودة في المال. وسيأتي نظير نظيره حديث ميمونة، قصة ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهها أن تجعل ذلك في الأقربين، والشأن كله هو الاسترشاد والاستشارة. فلما استشارته وجهها، ولما استشاره أبو طلحة وجهها. في هذا دليل أيضا على أنهم كانوا يعملون بالقرآن، يسمع الآية يطبقها. نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال أنا أحب مالي هذا إلي، أنا أريد البر. وهذه ثقة عظيمة بكلام الله عز وجل وبلقاء الآخرة. فيه دليل أيضا على تشجيع المتصدق وتبشيره بالخير، فلما قال أبو طلحة ذلك قال بخ بخ، وفعلا هذا مال، وأبو أخبره بما هو له من الأجر على ذلك الخير الذي بذله. المتصدق وفاعل الخير يعان ويشجع. فيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا وجه الخير إلى أن ينفق، ينفق ماله بنفسه على المستحقين أولى من أن يشغل به هو في إنفاقه. سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في كذا وكذا. وفيه دليل أيضا على أن الرجل يملك ماله، شخص يملك ماله يتصرف فيه كيف يشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأب وهو أب، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولكن كل يملك ماله فجعله يتصرف في ماله. أما الذين يقولون الناس كلهم شركاء في الأموال وليس لأحد مال مستقل، هؤلاء ما يصدقهم مجانين، حتى المجنون ما يصدق مثل هذا الكلام. هذا يكدح ويكد ويتعب حتى يتحصل على مال، إذا مالك هذا الذي تعبت فيه سنين ما هو لك وحدك، الناس شركاء لك فيه. إيه وأنا إيش معي عاد أكر هذه السنين كلها وقد تعبت، سأبقى فقير نقير وأقفز لي على تاجر آخر وخلص حقي وحقه سواء. يعني هذا شيء غاية الظلم، غاية الظلم. نظير قول بعض الرافضة الذين نشروا عنهم من رافضة إيران أو نشروا في بعض الأشرطة أنه يقول يعني يوم القيامة حسنات الناصب، حسنات الناصب لآل البيت، أيه لأن هذا من عرق بطال وآل البيت من عرق طيب، والطيب يرجع إذا كان لهذا طيب يرجع إلى الطيب ما يبقى على البطال. الناصب يعني، الناصب يعني ماذا؟ الذين ليسوا من آل البيت حسناتهم ترجع لآل البيت، وسيئات آل البيت تعود علينا، تعود على النواصب، لأن يوم القيامة ترجع الأمور إلى أصولها. فلهذا ما كان من طيب عند الناصب يرجع إلى آل البيت، وما كان من خبث عند آل البيت أولئك من معاصي يرجع فوقنا. أوف لهذا العقول السمجة. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهم يرون أن الناصب من ليس رافضيا مثلهم، أما النواصب فمبتدعة، الذين ينصبون العداء لآل البيت مبتدعة. الله أوجب محبة الصالحين، فمن كان منهم من الصالحين حبه أمر مطلوب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أذكركم الله آل بيتي. أما هؤلاء فمن لم يكن رافضيا يسمونه الناصب. وإذا أنت تكدح تصلي وتصوم وتعبد الله وتقرأ القرآن وصفر على الشمال يوم القيامة، الله يأخذ حسناتك كلها ويعطيهم. نسأل الله العافية. فمعناه أن من ليس برافض في الدنيا يعني في الدنيا مخلوق خادم وفي الآخرة حسناته للسيد، خادم في الدنيا والآخرة.